المسجد الحرام وأنه لم يسبقه مسجد على الإطلاق، هذا لا شك فيه، هذا نص الحديث. لكن مر معنا بالأمس مسألة، وهي من أول من بنى المسجد الحرام، هل هو إبراهيم عليه السلام ابتدأ بناءه أم أنه جدده وقد بني من قبل؟ يعني هذا الحديث الله أعلم يعني فيه إشارة إلى أنه بني قبل إبراهيم. وجه ذلك، ما وجه ذلك؟ نقول أنه إذا قلنا أنه أول من بناه إبراهيم، معناه من آدم إلى إبراهيم في مسجد ولا ما فيه؟ ما في مسجد كذا، هذا ظاهر الحديث، لم يكن هناك مثل أول مسجد وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا بعيد يعني الله أعلم. صحيح ما ثبت شيء فيما أعلم أن البناه الملائكة وآدم وكذا، وردت أثار لكن ما تعرف صحتها، لكن الله أعلم. من تأمل هذا الحديث يترجح عنده أنه بني قبل ذلك، أنه يبعد أن يكون من آدم إلى إبراهيم أمم وقرون لا يحصيها إلا الله جل وعلا. كل هذه الأزمنة المتطاولة ليس في الأرض مسجد، هذا بعيد، فالله أعلم. المسألة على كل حال الذي ليس في نص صريح، لو كان يعني هذا الأمر مما يهم الإنسان في دينه لبين بدليل واضح، لكن أحيانا الإنسان يكون عنده فضول يحب يعرف بعض الأشياء اللي ما فيها نص واضح، فنقول إن تبينت بدون تكلف فذاك، وإن كان الشيء ليس واضحا وليس عليه دليل بين فيقال هذا من فضول العلم، ولو كان ينفعنا في ديننا لبين لنا، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فلو كانت هذه المسألة تهمنا لقال أبو ذر مثلا من الأول من بنا، فيجيب عليه الصلاة والسلام آدم أو كذا أو كذا. فعلى كل حال يعني بعض المسائل يحرص عليها بعض الناس ويتكلف ويطيل ولا يأتي بطائل، قال هذه من فضول العلم، فالإنسان يحرص على يهتم بالنصوص ويعتني بها حفظا وفقها وعملا، وما لم يدل عليه دليل واضح في إسرائيليات وأقوال وقال فلان قال فلان، هذه ليست من أصول العلم وليس من الأمور التي تنفع الإنسان في دينه، وإلا لبينت بيانا واضح. والمسجد الأقصى كذلك، يعني لو قال قائل إن الذي بناه سليمان عليه السلام كما جاء في سنة النسائي لما بناه دعا الله بثلاث دعوات، فنقول إن سليمان عليه السلام جدد بناءه وليس ولا يلزم أنه أول من بناه، يعني بين إبراهيم وسليمان يقولون 1000 سنة مدة طويلة، فنقول ليس في هذا إشكال، سليمان عليه السلام جدد بناء المسجد الأقصى ولم يبتدئ.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في دليل على مشروعية محبة هذا الجبل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جبل في حرم الله في أرض مباركة وهي طابة مدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما له فضل، فمحبة هذا الجبل من الدين، وأنا من أحب أحدا وأحب المدينة وأحب مكة وأحب المسجد الأقصى وأحب الأماكن المباركة فهذا دليل على محبتي لله جل وعلا، لأن المؤمن يحب الله ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فهذا من تمام محبة العبد لربه جل وعلا. وهذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا إشكال، وإن كان الجبل جمادا ولكن الله تبارك وتعالى قد جعل فيها شيء من الإدراك الذي يناسبها، وليس في هذا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا له نظائر كثيرة، أن الجمادات أو الحيوانات كلها إدراك، كلها محبة، كلها شيء من ذلك، كما في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. صريح بأن لها إدراك وأشفقت، أبت وأشفقت، وهذا واضح لها إدراك، وأنها تكلمت وقال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا، صريح قالتا أتينا طائعين، وهذه نار جهنم تتكلم، لها إدراك تبيض على الكافرين، تتكلم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأشبه ذلك. فلا إشكال في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كون الشيء جمادا ليس معناه أنه ليس له إدراك، ويسبح بحمد الله جل وعلا وإن من شيء، نص عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله تعالى أخبر عن الهدهد أنه تكلم وذهب وجاء وصار سببا في إسلام أمة عظيمة، والنملة تكلمت، قال ثم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وفهم كلام سليمان وتبسم ضاحكا، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فالطيور لها منطق تتحدث وتتفاهم فيما بينها، وكذلك سائر الحيوانات لها منطق، وأمم أمثالنا تتكلم وتتفاهم، لكن كلام يخصها ولغة تناسبها ويفهم بعضها عن بعض، والله على كل شيء قدير. ليس معنى هذا حيوان لا عقل له، يعني ليس له إدراك وليس له معرفة وفهم وكلام وكذا، لكن له أشياء تخصه، وكذلك الجمادات مثل لها أشياء ولها إدراك وتتكلم إذا شاء الله وكذا، لكنه يخصه، ولا يلزم الكلام وجود الفم واللسان والأسنان، ما يلزم، النار تتكلم ولا نقول لها فم ولسان، وكذلك ما ورد أنه تكلم السماوات والأرض والنار، فنقول تتكلم ولها إدراك يخصها، الله على كل شيء قدير. ولذلك قال يعني في آية الكهف التي أشكلت على كثير من المفسرين، قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد، هل تثبت الإرادة للجماد؟ قالوا هذا مجاز، وجعلوا دليلا المجاز وكذا، وبعضهم يقول لا، هذا على حقيقته ولا يمنع أن يكون للجدار إرادة، كما أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أثبتنا لأحد المحبة وهي من فعل العقلاء بنص الحديث فلا مانع أن نثبت إرادة للجدار، أي فرق بين محبة وبين إرادة؟ وإلا ننفي الحديث يقول يحبنا هذا مجاز، والجبل لا يثبت له محبة لأنه جماد، كيف يحب؟ المحبة من تصرفات وأفعال ذوي الإدراك، فكل هذا يعني تحكيم للعقل، والنصوص فوق العقل، يجب الإيمان والتسليم بما جاء عن الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ونكل علمه علم الكيفية إلى الله.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك بنوا الكعبة
نعم.
ألم ترى أن قومك
ترى عندك ولا تري
نعم. ألم تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت
حجر بطون الحجر
نعم اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن أبي بكر
يعني هذا صريح بأن قريش لما بنوا الكعبة اقتصروا على بعض البناء ولم يتموا لأنهم قصرت فيهم النفقة كما جاء في الحديث الصحيحين لأنهم قالوا لا تدخلوا فيها إلا نفقة حلالا وكانت الأموال الحلال قليلة عندهم فكثير منها في بيع الخمر وكذا والربا ومشابه ذلك فالحلال صار قليلا فلم يكفي لبناء الكعبة فتركوا الجهة الشمالية وهذا أيضا تقدم في درس مضى. وما ظنه ابن عمر هذا صحيح هذا هو السبب في عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشامي والعراقي لأنها ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام فكان يستلم الركن اليماني يمسحه بدون تقبيل ويستلم ويقبل الحجر الأسود أما الشامي والعراقي فلم يكن يستلم شيئا منها لأنها ليست على قواعد إبراهيم هذه في أثناء الكعبة وليست في آخرها. وإذلك لو طاف أحد مع الحجر ودخل الحجر خرج من الجهة الأخرى فطوافه صحيح لأنه ما طاف بكامل البيت ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة كما جاء في السنن عائشة رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أو إذا أحببت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنه من البيت ولكن قومك قصرت بهم النفقة فلم يدخلوه أو قريب من هذا. فلو صلى إنسان في الحجر مثلا وصلى إلى أي جهة تصح صلاته ولا لابد يستقبل الكعبة قلت صح لك لابد يستقبل شاخص لأن الحجر له بابان له بابان من جهة الغرب والشرق فلابد أن يستقبل شاخصا وإلا لو صلى في أي جهة صح صلاته لأنه في داخل الكعبة لا شك أن لا ينبغي الإنسان يخالف الناس يصلون إلى جهة الكعبة ويعاكس ويخالف لكن لو قدر أنه صلى وحده يعني فعل فصلاته صحيحة حتى لو جعل الكعبة خلف ظهره استقبل جهة الشمال فصلاته صحيحة لأنه يصلي داخل الكعبة. لكن على كل حال هذا يعني مسألة نظرية ولا من جهة العمل يندر أن أحد يفعل هذا الناس كلهم يتوجهون للبيت وهو الأفضل لأن هذا هو الأكثر إذا تستقبل القبلة إذا استقبل الكعبة المبنية استقبل أكثر البيت وإذا عكس جعل أكثر البيت خلفه لكن ما يمنع لو دخل داخل الكعبة مثلا وصلى إلى الجدار أحد الجدران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي خلفه أكثر ولا اللي أمامه اللي خلفه أكثر ولا لأمامه خلفه وهذا اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تقدم وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وصلى تلقاء وجهه فعل ابن عمر يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيصير الأكثر وراءه فهذا دليل على أن الإنسان لو استقبل أقل البيت وترك الأكثر وهو داخل الكعبة فصلاته صحيحة. قريش أظهر لي سبب قومك يوم كذا، لا يعني إنه هي من قريش وقريش هم قومها، لكن ليه لماذا قال قومك؟ الله أعلم، لأنه قوم الرسول عليه الصلاة والسلام قوم عائشة، لكن كأنه ما نسبهم إليه لأنه يمكن في تشريف وكذا، فنسبهم إلى عائشة وخلاص. الحجر يقولون ليس كلهم من البيت، يقولون ورد في الحديث من ستة أذرع من البيت، ستة أذرع، ويقولون إذا بدأ ينحني الجدار فأول بداية الانحناء إلى حد بداية الانحناء هذا من البيت، لأن الانحناء فيه زيادة قليلة، فيعني إذا بدأ الجدار ينحني خط خط هذا هو الذي تبع البيت، والانحناء اليسير يعني تعرفون المحراب، الانحناء مثل المحراب يكون فيه زيادة، فلو وجدت محراب خطيت من الطرفين ما بين الطرفين خط مستقيم يبقى مسافة اللي هي مسافة الانحناء، هذه خارج البيت، لكن الانحناء يسير فتكون المسافة قليلة، كلما زاد الانحناء كلما اتسعت المسافة مسافة المحراب هذا، فهم يعني زادوا فيه شيئا قليلا.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم بن الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه الحديث فيها صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد من هذا ذكر إبراهيم عليه السلام، لأن الحديث كلها في ذكر إبراهيم عليه السلام. الحديث الثاني يعني كلها صيغ للصلاة، كلها مشروعة وكلها مجزئة، ولكن أكمل صيغة هي ما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، هذه أكمل صيغة ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر إبراهيم محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم. وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون قد ثبت في البخاري ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، قال هذا لم يثبت ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، إنما هو ذكر آل إبراهيم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما في ذكر إبراهيم. لكن كما تشاهدون هذا الحديث فيه ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. من العلماء من اعتذر على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لعل هذا اختلاف نسخ، لعله في بعض النسخ ساقط فلم يقف عليه، وإلا يبعد مثل شيخ الإسلام رحمه الله يجزم بنفي شيء ثابت في وموجود في البخاري، يعني هذا يبعد أن يخفى على مثل شيخ الإسلام، لكن هذا دليل على أن كل عالم مهما بلغ من العلم أنه يعني يكون عنده شيء من الأخطاء، يفوت شيء من العلم، ولا يمكن لأحد أن يحيط بالعلم، هذا شيء معروف، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما أحاطوا بالسنة ولا حاطوا بالعلم، هذا يعرف الحديث، هذا يخفى عليه، وهذا كذا، هذا أمر معروف. إذا الإنسان لا حرج عليه إذا سئل عن أمر لا يعرفه أن يتوقف وأن يبين أنه لا علم عنده، الله أعلم، ولا حرج عليه. بالعكس، هذا يزيده خيرا، يزيده خيرا، يزيده علما، يعرف، يظهر للناس أنه عالم متثبت، وأنه يتوقف إذا لم يعلم، فيكون هذا خيرا له وللسائل. فالسائل إذا سأل العالم وليس عنده علم في هذه المسألة وقال الله أعلم، انتفع السائل انتفاعا عظيما، لأنه سيطلب عالما آخر فيستفيد. لكن لو أجابه بجواب غير صحيح لظل ولم يذهب يسأل، لأنه ما الذي يدري السائل أن هذا العالم تكلم بغير علم؟ يقول سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، خلاص يمشي عليه. لكن لو سأل هذا الشيخ وقال الله أعلم، يطلب شيخا آخر، وإذا ما علم الثاني يطلب ثالثا، وهكذا حتى يصل إلى العلم، لأن العلم موجود في مجموع العلماء، ولا توجد مسألة لا يعرفها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قام الحجة على الناس بوجود العلماء، فلا بد أن يصل إلى الجواب. فلذلك السؤال والعلم أمانة. إذا سئل الشخص عن مسألة لا يحيط بها علما فليقول الله أعلم، وإذا كان سيجتهد وليس متأكدا من جواب، إنما هو تحري اجتهاد تلمس، أيضا يبين، يفرق بين المسألة التي يجزم بها وفيها نص وهو قد بحثها وضبطها، وبين المسألة التي يجتهد فيها، يقول والله هذه سأجتهد بها في رأيي، برأيي، أو الله أعلم ما مر معي شيء، لكن الذي يظهر لي كذا، أو الذي أظنه كذا، أو ما شابه ذلك، حتى يكون السائل على بينة ويعلم أن هذا العالم اجتهد وليس عنده نص وجزم بالجواب، فيأخذ جوابه على، يعني لا يأخذ بالتسليم، ثم يأخذه يستأنس به ويسأل غيره ثاني وثالث. فإذا اتفق اثنان ثلاثة أربعة من الراسخين في العلم على اجتهاد معين، هذه قرينة على أنه اجتهاد موفق وأنه أصاب فيه. ولذلك مسعود رضي الله عنه لما سئل عن مسألة عن امرأة عقد عليها شخص ثم مات عنها قبل أن يفرض لها الصداق، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. لها ميراث المثل، أو لها المهر، مهر المثل، ولها الميراث، وعليه العدة ولها الميراث، حكم بثلاثة أشياء: لها مهر المثل، ولها الميراث، وعليه العدة. فقام رجل فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في امرأة منهم بمثل ذلك، ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا هو الواجب على المؤمن أن يبين. طيب، قال هنا في إشكال مشهور عند العلماء في هذه المسألة، وهي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقول لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف يدعو أن يصلي كما صلى على إبراهيم؟ يعني كان متبادر أن يصلي عليه أكثر لأنه أفضل، والصلاة تكون بحسب الفضل. فما هو الجواب عن مثل هذا الإيراد؟ يا أحد عنده جواب؟ في هذا أحد الأجوبة، أنه قالوا كما تأتي بمعنى، تأتي للتشبيه، إن هذا كما هذا مثل هذا، كما صليت يعني قال هذه مثل هذه. والمعنى الثاني أنها للتعليل، تأتي للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه إيش كما هداكم كما هذا واضح أنه ليس مراد بها التمثيل وإنما مراد بها التعليم يعني مثل ما حصلت الهداية أو لأجل أن حصلت الهداية فاذكروه فكذلك هنا لو للتعليل يعني كما أنك يا رب صليت على إبراهيم حصل منك الصلاة إبراهيم فلتحصل على محمد ولا يلزم التساوي هذا أحد الجوابين وأحسن الجوابين في جواب ثاني في أحد عنده جواب ثاني صحيح هذا أيضا جواب صحيح يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كم من نبي في آل إبراهيم كل الأنبياء من ذريته بعد إبراهيم يعني كل الأنبياء بعد إبراهيم عليهم السلام من ذرية إبراهيم من آل إبراهيم الأنبياء لا يحصيهم إلا الله كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء فلا شك أن الصلاة اللي حصلت على إبراهيم وعلى الجمع لا يحصي إلا الله من الأنبياء هذه صلاة عظيمة كثيرة جدا فأكثر من اللي حصلت على إبراهيم وحده لو صلى على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يكون يعني كثير وعلى كل حال الأول يظهر أنه أحسن أنه ننفك من هذا من أصله نقول كما لا ينزل منها التمثيل من الأصل تأتي في اللغة بما يراد بها التعليل فينتهي الأمر والإشكال يرتفع من أصله أنه لأنه مجموع محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في المجموع لكن أي كم لمحمد كم لآله لا يلزم أن الآل يصيرون مثل الأنبياء لأنه مجموع الاثنين يساوي مجموع العدد الكبير لكن هل الاثنين كيف يقسم هذا أمر إلى الله ما في إشكال ما يلزم أن يكون آل محمد وهم ليسوا بأنبياء يصلون إلى مرتبة الأنبياء أو يحصل لهم كما حصل الأنبياء الصلاة ما معناها ذهب كثير من العلم إلى معنى الصلاة الرحمة ولكن رد هذا ابن القيم رحمه الله وقال هذا غير صحيح أن الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة صار في الآية إيش تكرار والتأسيس أولى من التأكيد لأنه يأتي التكرار يراد بالتأكيد لكن إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى من التأكيد مثل قول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين ذهب جمع المفسرين إلى أن المراد بها التأكيد لأن هذا يتعلق بالتوحيد والشرك فلا عجب أن يؤكد لأنه أعظم أمر فلا عجب أن يؤكد في قول ثاني أنه أن المعنى يختلف أنه ليس للتأكيد فنقول إذا كان فيه معنيان فنرجح المعنى الذي فيه التأسيس لأن هذه القاعدة إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى من التأكيد فالمعنى الثاني أرجح هنا وهو أن المعنى لا أعبد ما تعبدون أي في الوقت الحاضر الآن ولا أنا عابد أي في المستقبل يعني لا أعبد الآن ولا أعبد في المستقبل كذلك يقول يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن لأن أنا لا يمكن أن أشرك أنه عبدت آلهتكم أشركت هذا مستحيل ولا يمكن أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام كل مؤمن ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنكم إذا عبدتم الله سنة والآلهة سنة ما أولا المشركين لا يمكن يتركون دينهم وثانيا أنهم لو عبدوا ما انتفعوا ما في فائدة من هذه العبادة فهو شرك على كل حال سواء عبد أم لم يعبد. إذا لا يعني يكون المعنى أنه لا يعبد كل واحد آلهة الثاني الآن ولا يمكن أن يعبد في المستقبل. هذا ما في إشكال لأن من أسلم من المشركين فليس داخلا في الآية، إنما الآية هذه يخاطب فيها يخاطب بها المشركون الذين سيموتون على الشرك، أما من سبقت له من الله السعادة فليس هو المقصود بهذه الآية. إذن الصلاة العقرب أنها إيش؟ كما فسرها أبو العالية أو من التابعين رحمه الله، فهذا هو يعني هو الذي تلقاه العلماء بالقبول، ولا ما فيها يعني حديث مرفوع ولا فيها قول للصحابة، أعلى سند فيها ينتهي رواه البخاري عن أبي العالية من التابعين رحمه الله قال صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد اللهم أثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله ثناء، والصلاة من الناس من المكلفين دعاء، اللهم صلي يعني أثني عليه.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
أعوذ اللفظ يعرف أعيذكما، لعلك تشوف إبراهيم طرق الحديث اللي يعرف أنه أعيذكما بكلمات الله التامة. الله عندك شيء ف يعني يخاطب بها المعوذ، إن كان واحد قال أعيذك بكلمات الله التامة، وإن كان اثنين أعيذكما، وإن كان جمعا أعيذكم بكلمات الله التامة. بكلمات الله التامة ما المراد بكلمات الله؟ هذا مثل أعوذ بكلمات الله التامات، ما المراد بكلمات الله؟ هل المراد بالكلمات الشرعية التي هي القرآن، أو المراد بالكلمات اللي هي الكونية التي هي إنما أمر إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إتي طوعا وكرها، كلمات الكونية اللي فيها الخلق والتدبير، فأي أي الكلمات المراد بهذا الحديث؟ يشمل أقول ما في تخصيص، ما في تخصيص، أعوذ بكلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذه كلمات القرآن الصدق والعدل، والكلمات الكونية كذلك كلمات، فيشمل لأن الله تعالى يتكلم بكلام الشرعي وهو الأمر والنهي والخبر كما في القرآن والتوراة والإنجيل وما شابه من الكتب، ويتكلم جل وعلا بالكلمات الكونية الأمر والنهي التي يحصل فيها تدبير هذا الكون، فالظاهر أنه يشمل الجميع. أعيذكم بكلمات الله، هذا دليل على أن الكلمات ليست مخلوقة، أن كلام الله ليس مخلوق. استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، استعاذة مطلق العامة في كل شيء على شرك لأنه لا يقدر عليها أحد، هذا استعاذة مطلقة بالله بكلمات الله جل وعلا. فالاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، في أمر معين لا يقدر عليه، أو في عموم الأمور استعاذة مطلقة، هذا شرك، هذا دليل على أنها صفة من صفات الله ليست مخلوقة. ما ورد فيه بلاغ بجماع أو عيدكما بجماع. هذه وش معنى بجماع؟ أعيدكما
يعوذ بها
يعوذ كان يعوذ بهما. وش قال أكثر النسخ؟ بهما يعني يعوذ بهما. هذه ما تكلم عن أعوذ بكلمات الله. على كل حال يراجع إن شاء الله يراجع. وعزاه البخاري ما يعتمد عليه، يعني عندنا الأصل كيف نروح للفرع؟ لو عزاه غير البخاري قلنا صحيح، لكن عزاه للبخاري ما يكفي، لأن المشكات منقول من البخاري، لا فلازم نرجع للأصل. لكن الحال تكون محل نظر وبحث. من كل شيطان وهامة، الشيطان معروف، الشيطان هو من شطن من شطن أي خرج عن طاعة الله، هذا يشمل شياطين الجن والإنس. وهامة، الهامة وش المراد بها؟ ذوات السموم كالحية والعقرب وما شابها. ومن كل عين لامة، العين أيضا معروفة ولامة، ايش معنى لامة؟ يعني تلم بالمصاب أي تصيب به، واللم التلم يعني تحيط به، مثل اللمة الشعر الذي يلم بالرأس يحيط به، فكذلك لامة أي تلم بالمريض بالمصاب أي تحيط به لشدتها. هل يلزم أن يواجه المعوذ؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها. يقول شخص أولادي في بلد وأنا في بلد مثلا، هل أعوذهم وهم بعيدون ولا لازم أخاطبهم؟ إذا ما صح أعيذكما هذه تفتح المجال أكثر، أعيذكما يصير ظهر الخطاب أن يخاطب المعوذ، يكون بين يديه يخاطبه. ولكن يعني هل يشترط أن يواجه بها المعوذ أعيذكما، وإلا يجوز وينفع لو عوذ بها المعوذ وهو بعيد؟ ما تقولون؟ يعني في الظاهر أن إسماعيل في مكة عليه السلام وإسحاق بالشام، فهم يعني لم يجتمع. إذا ذهب إبراهيم إلى عليه السلام إلى مكة، لا يعني ما ورد في الحديث أنه يأخذ معه إسحاق، الله أعلم. فالظاهر الله أنه ما يشترط، حتى لو جاءت صيغة الخطاب فما يظهر أنه يعني أنه يراد به الخطاب، مثل السلام عليك أيها النبي، هل أنت تخاطبه؟ ها؟ استقلون لا طبعا، لا كيف تخاطبه ميت؟ الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يخاطبونه؟ لا، في مكة يقول السلام عليك أيها النبي، وفي المدينة عندما أسلم المسلمون في اليمن وفي البحرين وفي أماكن كثيرة يقول السلام عليك أيها النبي، فيقولون هذا معناه أنك تدعو له بصيغة الخطاب، هذا استحضار، يقولون تقول كأنه ماثل بين يديك تخاطبه، وإلا فليس فيه خطاب. مثل لو قال غفر الله لك يا أبي، وأبوه حي مثلا، هل تبطل صلاته؟ لا، لكن لو كان أبوه بين يديه وخاطبه قال غفر الله لك يا أبي وهو يصلي، تبطل صلاته ولا لا؟ تبطل صلاته. وهذا يرجع للنية، لأن الخطاب واحد، فإذا وجهه لشخص حاضر بين يديه صار هذا كلاما للمخاطبين تبطل به الصلاة، مثل لو سلم عليك وأقول عليكم السلام خلاص تبطل صلاتك، لأنك خاطبت شخصا ماثلا بين يديك. أما لو استحضرت ودعوت له بصيغة الخطاب فلا بأس ولا تبطل صلاتك بذلك، لأنك لا تخاطبه. ولذلك لما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إيش؟ السلام على النبي، نقول هذا اجتهاد من مسعود رضي الله عنه، وخالفه من هو أعلم منه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل السلام على النبي. إذن نقول هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يوافق عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا لأنه قال كنا نقول والنبي حي، نقول الذي يقولها والنبي حي معلوم أنه لا يخاطبه حتى لو كان في نفس المسجد، فهو يقولها سرا ولا يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يقولها في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ فلا فرق بين أن يكون حيا أو ميتا، لأنه ليس هناك خطاب أصلا. ربما الله أعلم أنه يجوز أن يعوذ بها أولاده أو من شاء ولو كان بعيدا. وهذا الحديث يستنبط منه عدم مشروعية تعليق التمائم ولو كانت من القرآن أو من السنة، هذه مسألة خلافية فيها خلاف بين الصحابة. ابن عمرو رضي الله عنهما كان يعلقها على من لم يميز من أولاده، وابن مسعود رضي الله عنه كان ينهى عنها، والصواب أنها غير مشروعة، لأن لو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعوذهما بهذا هذا التعويذ ولم يعلق شيئا على أجسادهما أو في على الفراش أو نحو ذلك. فلو كان ينفع لكان أسهل من أن كل يوم يعوذ الحسن والحسين، لكتب أمر بكتابة شيء وعلق في رقبته وفي يده وفي مكان وانتهى الأمر. هذا دليل على أنه غير مشروع، لأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، وما تركه فهو سنة، لأن السنة فعل وترك، فما تركنا فالمشروع تركه، لأنه لو كان فيه خير لما تركه عليه الصلاة والسلام. في شيء؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيه مو صح، استدلال صحيح أنه أعيذها وذريتها وهي غير موجودة أصلا فضلا عن أن تكون غائبة، استدلال صحيح.
قال رحمه الله: باب ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية لا توجل لا تخف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إلى قوله ولكن ليطمئن قلبي. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق من إبراهيم إذ قال إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
باب قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه. المراد بهم الملائكة جبريل وميكائيل، وذكر معهم ثالث، بعضهم يقول رابع، فالله أعلم. وإذ قال إبراهيم ربي لا توجل، عندكم لا توجل نساق ربي، لا توجل لا تخف. الوجل نوع من الخوف، الخوف يعني له أنواع كثيرة مثل الخوف والرهبة والخشية والوجل ونحو ذلك، يعني فيه خمس أربع أو خمس كلمات كلها بمعنى الخوف، أكون كل واحدة لها صفة خاصة، يعني كل يجمعها الخوف، لكن كل واحدة تنفرد بمزيد يعني وصف معين. فالوجل هنا يقولون خوف معه اضطراب، معه خفقان القلب، نوع خاص من الخوف. الوجل يعني القلب يرجف، هذا يعني المراد بالوجل نوع خاص من الخوف، وهو لا شك أن خوف شديد، موقف فيه خوف شديد يعني يتوقع شيء يحصل في نفس الوقت يرجف قلبه في من يعني خشية حصول هذا الشيء الذي يخافه في نفس الوقت. وله يعني أنواع 5 أو 6: الخوف والرهبة والخشية والوجل، إيش بعد؟ أذكر 5 أو 6 نشاء. لا، القلق غير الخوف، القنوط، اليأس، لا ها؟ ليه؟ لا، الخشوع يعني يمكن الرعب أيضا، الرهبة قلناها، الرهبة قلناها. على كل حال ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله، ذكر كل واحدة، ذكر معنى كل واحدة على حدة، هذا خوف كذا وهذا كذا وهذا كذا. فالوجل خوف معه اضطراب في القلب، الإشفاق من أنواع الإشفاق، خوف في رحمة، والرحمة خوف معه اضطراب قلق، والخشية خوف سببه العلم بالمخشي، وذلك قرنا خص بها العلماء ونحو ذلك. هذه معاني في اللغة، مثل الحب له معاني كثيرة، له كلمات كثيرة، كل واحدة لها معنى معين كلها يجمعه الحب، مثل الحب، المحبة، والتتيم، والعشق، والخلة ونحو ذلك. قرابة أيضا 10 كلمات كل واحدة لها معنى خاص معين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا فيه مدح لإبراهيم عليه السلام وثناء عليه، وأنه لم يحمله على سؤال الرؤية هو الشك، لم يحمله الشك على سؤال الرؤية، وإنما أراد زيادة الإيمان والوصول إلى تمامه وهو الطمأنينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لم يشك، فإبراهيم كذلك، يعني يقول نحن أحق بالشك منه، فإذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم إيش؟ من باب أولى. وإنه واضح في السياق، في سياق الآية إبراهيم لم يشك عليه السلام، ذكر بعض العلماء أن هذا في إثبات الشك، وأنه شك مغفور وكذا، وأنه يعني شك يسير وكذا، لكن الصواب أنه لا يثبت الشك. أولم تؤمن، قال: بلى. والإيمان ضد الشك، الشك كفر، وما ظن الساعة قائمة، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب، فمن شك وتردد فهذا كفر. لكن إبراهيم عليه السلام ليس عنده شك، مؤمن مسلم، لكنه أراد أن يرتقي إلى من علم اليقين إلى عين اليقين، وهو أن يرى بعينه كيف يحيي الله الموتى ليزداد إيمانا. هذا معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أننا إذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم من باب أولى. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك أنه أفضل من إبراهيم، وقد قال له رجل: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام، وهو معلم سيد ولد آدم، لكن قاله من باب حضم النفس والتواضع، ولا سيما أنه وجه بالمدح. فإذا وجه إنسان بالمدح ولو كان المدح صحيحا، فينبغي له أن يهضم نفسه وأن يتواضع، لأن لا يقع في نفسه شيء من العجب. قد يمدحك شخص ويقول: الله، أنت كذا العالم الراسخ الإمام كذا، وحتى لو كان المدح صحيحا، لكن إذا وجهك به فالأفضل والمشروع أن تهضم نفسك ولو كان كلامه صحيحا، لأن لا يقع في نفسك شيء من العجب. قالوا: أنت سيدنا. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: السيد الله. ما قال: لست بسيدي، قال: السيد الله. يعني لفت يعني صرفهم إلى تعظيم الله جل وعلا، تعلق بالله وعدم المبالغة في مدح المخلوق، ولا سيما في المواجهة، لأن النفس ضعيفة والمدح له أثر عظيم على النفوس، وهو من أخطر ما يكون، من أعظم الفتن. أكبر الفتن ثلاث: فتنة الدنيا التي خاف النبي عليه الصلاة والسلام، المال، فتح الدنيا والمال، ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم تبسط عليكم الدنيا. والثانية فتنة النساء، أو نقول النساء أنها أعظم فتنة، ما تركت بعد فتنة ضرع رجال النساء. وفتنة المال. والثالثة إيش؟ فتنة إيش؟ الشرف والشهرة والسيادة، هذه من الفتن الكبار، هذه أعظم فتن، فتن الثلاث. النساء هذه الحديث فيها واضحة، ما تركت بعد فتنة ضرع الرجال من النساء، متفق عليه. وفتنة المال والشرف هي المذكورة في حديث كعب رضي الله عنه عند الترمذي، عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. فالمال والشرف يفتكان بالدين أعظم من فتك ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. ومعلوم فتك الذئب الجائع إذا دخل زريبة الغنم فإنه لا يبقي منها شيئا، ولو كان جائعا فإنه لا يبقي شيئا، يقتلها كلها ثم يأكل نصف أو ربع شاة ثم يذهب. لكن عنده والعياذ بالله حب الافتراس والقتل، خلاف الأسود والنمور وما شابه فإنها تفترس على قدر الحاجة، لكن هذا طبع زيادة عدوان في الذئب خاصة، لذلك مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء، وأنه ما أرسل نبيا إلا قال مترفوها، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والسبب شك، عدم العلم، لا يعرفونه يتقنون أنه نبي، لكن الجاه يخشون أن يذهب جاههم فيصرون العلم الله حتى يحلكوا بسبب الحفاظ على الجاه، كما حصل لأبي جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمثال هؤلاء والعياذ بالله. فالإنسان ضعيف، هذه شبه فتن كبار عظيمة جدا، ولا سيما في هذه الأزمنة لما يعني تطورت وسائل الإعلام وصارت مسموعة ومقروءة ومرئية وخرج التصوير، والإنسان تبث صورته في العالم ويشاد به ويمدح ويثنى عليه، وربما تلتبس أنه يريد الأجر ويريد نشر العلم ويريد الخير والدعوة، ثم إذا عرف واشتهر ما استطاع أن يتماسك ويثبت، بدأ يساوم، بدأ يجنح يمينا شمالا. الإنسان ضعيف، لكن يستعين بالله ويحرص على يعني تقوية إيمانه بالعبادات، كثرة الذكر والإخلاص، ويستعين بالله. وإذا ابتلي بالشهرة فليصبر وليثبت ولا ينهزم، لأنه قد تكون خيرا له، إن الله عز وجل يجعله إماما للناس فيشتهر لينفع الناس. والإمام أحمد رحمه كان يهرب عن الشهرة ولا يحبه ولا يريده، لكن ابتلي بها، وقال لبعض أصحابه قال: أنا ابتليت بالشهرة، جعلها بلاء ولم يفرح بها وكذا، وشهرة ذاك الزمن ما فيها يعني تصوير ولا فيها قنوات ولا فيها وسائل إعلام عالمية، ومع ذلك يقول ما محضر أنا ابتليت بالشهرة لأنه اشتهر. فإذا وصل الإنسان إلى أن اشتهر جعل الله له قبولا عظيما في الأرض وهنيته صالحة، هذا خير ساق الله، لكن عليه الحذر ولا يعجل في يسارع إلى الشهرة وكذا، ولم يرسخ في العلم والإيمان والعبادة، يتساهل يظن أن الأمر هين وأنه ينفع الناس، يقول الحمد لله هذه فرصة، ويهجم على القنوات ويهجم على المجلات ويهجم على وسائل الإعلام ويعرض نفسه وكذا، وما رسخ في العلم والإيمان، شكل هذا أخطر ويكون، نسأل الله العافية. والثاني يقول ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام زلة من لوط عليه السلام، ويعني كل نبي لا يسلم من الزلات والهفوات البشرية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، منهم قال إنه استثناء منقطع، إنه لا يخاف لدي المرسلون تم الكلام إلا من ظلم، يعني من غير المرسلين، لكن وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فالظن ليس من العلم، هذا استثناء منقطع. والقول الثاني أنه استثناء متصل، وهذا هو الأصل، إذا دار الكلام بين استثناء متصل والمنقطع فالأصل إيش؟ الاتصال، لأن الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه، ولا يصار إلى المنقطع إلا بدليل، إلا بدليل يخرجه عن الأصل، وهنا ما في دليل. لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور، كما حصل من يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا ثم استغفر بدل حسنا فتاب الله عليه وأرسله إلى 100,000 ويزيدون. فالزلات البشرية لا يسلم منها أحد، وهذا يعني من كمال الرسل أنهم بشر وأنهم يرضون ويغضبون وفيهم شهوات البشر، ومع ذلك وصلوا إلى هذه المراتب العالية، هذا يزيدهم خيرا، وليس هذا تنقص للأنبياء كما يزعمه البعض، يقول نسبة الذنوب للأنبياء هذا تنقص للأنبياء، ويعني القول بأن الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرة هذا هو الثناء على الأنبياء وتعظيم الأنبياء، هذا صحيح، لأن إذا كان النبي بشرا وفيه الشهوات البشرية كغير من البشر ويخطئ ويصيب ويزل وكذا، ومع ذلك وصل إلى هذه المراتب العالية، فهذا تعظيم له وبيان يعني كماله وعظم شأنه، بخلاف من كان معصوما فإنه كما يقال ليس له فخر، لأن الله تعالى نزع منه الشهوات البشرية فصار لا يخطئ. والملائكة معصومون من الخطأ، لكن ما لهم فضل في كونهم يعبدون الله، وليس لهم جزاء ولا جنة ولا نار، فبالعكس إذا قلنا أنه بشر أنه يزل تحصل الزلات، لكنه يتوب ويستغفر ويوصل إلى درجات عالية، هذا بالعكس هذا من تعظيم الأنبياء. وذلك الصلاة في قوله تعالى وسيدا وحصورا في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام، وسيدا وحصورا، فيها قولان، القول الأول أنه الحصور يعني ليس له شهوة إلى النساء، يعني خلق بدون شهوة، والقول الثاني أنه يمنع نفسه، أنه منع نفسه باختياره لأجل العبادة ليتفرغ لعبادة الله جل وعلا. فالصواب القول الثاني أنه منع نفسه باختياره تعبد لله، وكان هذا يتعبدون نبينا الله في شريعتهم، هذا ما في إشكال، هذا في شريعتهم وقد نسخ في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فكونه فيه الشهوة ومع ذلك لا يميل إلى النساء ولا يقرب النساء ويمنع نفسه باختياره، هذا أكمل من القول إنه ليس له شهوة وأنه ترك النساء لعدم وجود الرغبة والشهوة. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لعجبت الداعي، يعني هذا معنى أن يوسف عليه السلام لبث بضع سنين مظلوما، ولما جاءوا بدايات الفرج وسئل عن الرؤيا قال أتوني به ما خرج حتى تثبت براءته. ومعلوم أن الإنسان إذا سجن ظلما وطال به الزمن اشتد به الكرب أنه يتعلق بالقشة كما يقال، لكنه عليه السلام ثبت صبر ولم يستعجل الخروج، قال ارجع إلى ربك واسألهم ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. وهذا أيضا يقال قاله النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا، وإلا فهو خير الناس خير البرية وأكثر الناس صبرا وإيمانا وثباتا، لكن هذا من باب الثناء على يوسف ومن باب التواضع. تقصد يعقوب ولا يوسف؟ لقد ما أشكو بثي وحزني إلى الله، كون إنسان يشكو بثه وحزني إلى الله ولا يظهر الجزع هذا ما عليه شيء. نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يرضي ربنا، الممنوع هو الاعتراض والسخط والجزع. أما كون ينادي ربه ويدعو ربه ويسأل ربه ولا يجزع أمام المخلوقين هذا من تمام العبادة. الإنسان كلما أصابه شيء لجأ إلى الله، هذا المطلوب.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رابيا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: أرموا وأنا معكم كلكم.
فلهذا في ذكر إسماعيل عليه السلام أنه كان راميا، كان يصيد بسهمه، وإلا ما شرع الجهاد إلا بعد بعثة موسى عليه السلام، وإلا فإنه قبل ذلك لم يكن مشروعا. لكن معنى أنه يرمي أن يرمي في الصيد، وهذا يعني فيه تشجيع لمن كان من ذرية شخص في صفة محمودة أنه تثار في ذريته، يقول: أبوكم كريم، أبوكم عالم، أبوكم شجاع، أبوكم كذا، فكونوا مثله. فهذا ما يبعث النخوة، لأن الصفات هذه الحسنة قد تكون تتسلسل في الأبناء، فإذا أثيرت في الأبناء قد تكون كامنة فيهم، لأن هذا وراثة. يعني الكريم يتسلسل، الكرم في ذريته، الشجاعة تسلسل، الشجاعة في ذريته. فإذا علمت مثلا أن هؤلاء الأولاد جدهم ولو كان بعيدا فيه صفة حسنة من علم أو كرم أو شجاعة أو حلم أو نحو ذلك، فينبغي إثارتها في ذريته من أجل أن يعني ينشطوا لاغتنام هذه الصفة. لأنه الإنسان إذا ذكر أمجاد أبائه، وليست الأمجاد الجاهلية العصبية، لأشياء يحبها الله، فإن هذا من وسائل الدعوة ومن يعني الأشياء التي يستغل الإنسان في التشجيع وفي بعث الهمم. لأن كما تقدم قد تكون الصفة في هذه الذرية لكنها كاملة، يعني ما جاء أحد يبعثها ويثيرها، وقد تكون الظروف يعني ما شجعتهم أنهم يبعثونها، فإذا نبهوا صار هذا سببا في تيقظهم وفي اغتنامهم تلك الصفة. وهذا معروف، يعني تجد هذا في الواقع. يعني شخص قلت والله أبوك كان شيخ، أبوك عالم، أبوك كريم، أبوك صالح، أبوك تقي وكذا، تحمس وبدأ ينشط وبدأ ينتبه ويهتم، وكان أول غافلا. لكن بدأ الناس يمدحون أباه أمامه، هذا يمدح وهذا يمدح وهذا يمدح، تحمس، تجد أنه فجأة بدأ يتقمص شخصية أبيه ويحاول يكون مثله. هذا شك أنه من الأمور العظيمة في بعث الهمم. وإذا رأيت من شخص مثلا ذكاء تقول: الله يخليك، أنت ذكي ما شاء الله عليك وكذا، فحاول تستغل ذكاءك في حفظ القرآن وفي كذا وكذا، ينتبه وصحيح والله، والله أنا ما انتبه، جزاه الله خير فلان نبهني إن عندي حافظة قوية، أنا ما كنت أعلم. تجي الواحد تقول: الله يخليك، أنت ما شاء الله عندك يعني كرم، فليش ما تستغله في الصدقات والخير والإحسان؟ فتبعث هذه الهمة موجودة في الشخص، هذه الصفات مثل البذرة يجدها الله تعالى في فطر العباد، لكن قد يكون بعض الناس رحمه الله غافلا عنها. فالمربي الناجح هو الذي يثير ما في الناس من صفات الخير، لكن بدون يعني إسراف، بدون مبالغة، يكون إثارة معقولة مناسبة للواقع، لأن المبالغة الزائدة هذه مفضوحة ولا تنفع. بعض الناس يبالغ ويزيد، فإما أن يعجب بنفسه الشخص هذا أو أنه يتحطم، يعني تعطيه جرعات قوية وما يستطيع الوصول إليها، فيعرف أنك تبالغ ويتحطم. إذا كان المدح بقدر ويبعث الهمم بشكل مناسب، قدر مناسب، فهذا من أعظم ما يكون، ما يكون له الأثر الطيب على نفوس الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، مثل ما قال للأشج شج عبق إن فيك لخصمتين أحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحمد لله الذي فطرني على أو جبلني على خلقين أحبهم الله ورسوله. نبهه فيك صفتان أحبهم الله ورسوله، وما من صحابي إلا له مناقب، أبو بكر له مناقب، عمر وعثمان وعلي سعد بن وقاص وبقية العشرة وغيرهم وغيرهم مناقب الصحابة، كتاب مناقب الصحابة. فينبغي الإنسان مع أولاده، مع من يعلمهم، من يدرسهم، لا سيما الصغار، والله أنت فلان ترك ذكي، حاول تصل ذاك، شد حيلك واجتهد، فيتحمس، وخصوصا إذا كان المدح صحيحا وموافقا للواقع وكان بقدر، لأن المدح يقولون مثل الدواء، إذا زدت منه أفسد، إذا زدت الجرعة أفسدت، وإذا ترك فات نفعه، فهو يقدر مثل الدواء للمريض.
قال رحمه الله: باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاد العربي تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
هذا تقدم الكلام عليه، والباب السابق في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. من جملة أقوال المفسرين أن الوعد هذا هو وعد الصبر عند الذبح، وهذا الله أعلم هو الأقرب. قال: ستجد يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوعد هذا الوعد العظيم ولم ينقض ولم ينقص على عقبيه، مع أن الأمر كان شديدا وهو الذبح، وليس هناك ذنب يذبح من أجله، وكان صغيرا أيضا، فلا شك أن هذا أمر عظيم، يصبر ولد صغير يذبحه أبوه بدون ذنب، ويصبر يخبره قبل مدة، لأنه لو أخبره في الحال كن أهول، لكن كونه يذبحه بعد مدة يعني قد إنسان يتحمس ويصبر، لكن إذا مر يوم يومين ثلاثة يبدأ يخاف ويتردد، والنفس والشيطان ثم يرجع عن وعده، فوفى بهذا الوعد العظيم الشاق الشديد، لأنه ما في أشق على الإنسان من الذبح وبدون ذنب وبرؤية منام كما تقدم. الله تعالى أثنى عليه، مدحه على هذا الوفاء العظيم، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام. بس هل هذا ثابت إنه وعد شخص؟ الله أعلم، يحتاج إلى ثبوت. مرمي هذا بس ما أعرف صحة إنه وعد شخص وبقي ثلاثة أيام ينتظر كذا، الله أعلم. إن ثبت فيدخل في جملة الوعد، وما ثبت فنظر إنه إذا ما ثبت فهو من إسرائيليات ما يعول عليه.
قال رحمه الله: باب ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد.
تقدم الكلام.
باب: فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. بركنه بمن معه لأنهم قوته، تركنوا تميلوا. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد. يهرعون يسرعون، دابر آخر، صيحة هلكا هلكة، للمتوسمين للناظرين للناظرين، لبي سبيل لبي طريق. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر؟ قال رحمه الله: باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
هذا يتقدم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يكون العودة إن شاء الله بداية الدراسة، كتب الله لنا عمر أول يوم يوم السبت إن شاء الله، يوافق كم 14 إن شاء الله 14 شوال، من أول يوم إن شاء الله نبدأ. خذ اللعقات.
صلى الله عليك. يقول السائل: ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من العزب وقال له: من الثلية الصدقة. قال في آخر السؤال، ذكر حديث كاملا ثم قال: كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هنا، وكذلك كيف كان رفع أبي بكر يديه حين صلى بالناس عمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت.
في المسبية فرفع إليه جبل اللفظ.
في آخر الحديث قال
صلى مشهد ولا
إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تبعر، ثم رفع يديه حتى رأينا
بيض إبطي
عفرة إبطي
عفرة بيض. أيوه.
اللهم هل بلغ ثلاثا؟
ما في اللهم فشهد.
اللهم هل بلغ ثلاثا؟ رواه البخاري ومسلم.
يرفع يديه يدعو قهرنا، يعني باب الدعاء. وكذلك أبو بكر رفع يديه يحمد الله، نوع من الدعاء، قهرنا رفع يدين دعاء، يعني مبرح يديه شراره وكذا، رفع يدين للدعاء. هذا اللي قهرنا ما في معنى، جاء خبر يسره الحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليك. أقول السؤال: على رأي شيخ الإسلام في صحة الاستلحاق، هل يلحق به في الإرث؟
هل
يلحق به في الإرث؟
إيه استلحقه صار ولدا له. إذا صححنا الاستلحاق أن الزاني يجوز أن يستلحق ولده من الزنا إذا لم تكن المرأة فراشا، خلاص يصير ولده، تثبت جميع الأحكام. لكن الصواب أنه ما يستلحق ولد الزنا، الصحيح أنه ما يلحق بالزاني حتى لو لم تكن المرأة فراشا.
يقول: وهل إخوة الولد الذي من الزنا يكونون كالإخوة من الأم سواء بسواء ما دام أنه يلحق بأمه؟
إخوة لأمه، يكون أخا له لأمه، لأن الزاني ينسب إلى أمه يكون أخا لهم من الأم. لكن ما في ميراث من ناحية كونها، يعني ما في عصب، أقصد أخ من الأم ما في عصب، لكن تثبت الأحكام فيما ظهرنا، تثبت الأحكام. ألحقه بأمه، ألحق الولد، إن الولد يلحق فهو لأمه، كما جاء في السنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا قال: فهو لأمه ظاهر يلحق بها نسبا وميراثا وكل شيء. الله أعلم، ما وقفت على كلام أهل العلم، لكن هذا اللي يظهر من حديث ابن عمرو أنه لأمه يعني ينسب لها، لكن إذا كان في كلام أهل العلم يراجع.
الله عليك. سائل يقول: لو شرحتم حديث مرضت في المتعدي.
إيش؟
قلنا حديث ابن آدم مرضت في المتعدي.
لما؟
مرضت فلم تعدني.
يعني هذا معناه يقول: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك أنت؟ فسر حديث: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. بين المراد، الله سبحانه وتعالى لا يمرض، هو السلام ومنه السلام جل وعلا. الله تعالى من أسماء السلام، السالم من النقص والعفات والمسلم لغيره، وبينه في الحديث، إن الحديث يفسر آخره يفسر أوله. أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لكن هذا السياق هذا يدل على عظم شأن المؤمن عند الله جل وعلا، وجعله كأنه هو مرضت فلم تعدني. هذا يعني غاية ما يكون من يعني بيان كرامة المؤمن على الله جل وعلا، أنه جعل الشيء الذي نزل بالمؤمن كأنه به جل وعلا. هذا يعني غاية ما يكون من بيان كرامة المؤمن على ربه جل وعلا، ما في أبلغ من هذا. مثل: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معلوم أن هذا ليس معناه الحلول، هذا يعني على سبيل بيان يعني كرامة هذا العبد على الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله. وهذا زيادة يعني غاية ما يكون من بيان الكرامة، كرامة المؤمن عند الله. فالمعنى واضح، أحد يفهم، ما في أحد عربي يفهم الآن أن الله يكون يج، والعياذ بالله، هذا لا يفهم الإنسان، إما مجنون أو إنسان خبيث فاسد القلب وفاسد العقل. ولذلك قال: ولئن سألني لأعطينه. أثبت خالقا ومخلوقا، المخلوق يسأل والخالق يعطي، ولو كان حلول اتحاد وكذا صار شيء واحد، ما في خالق ولا مخلوق كما يقول أصحاب الاتحاد والعياذ بالله. هذا من أعظم الكفر، ولم يسبق إليه، حتى فرعون ما وصل إلى هذا، ولا وصل إليه اليهود والنصارى. أغلب وأعظم كفر مر على بني آدم اللي هو الاتحاد، يكون الخالق هو المخلوق، المخلوق هو الخالق، وليس في خالق ولا مخلوق شيء واحد، هذا ما يتصور في العقل أصلا. لكن مثل هذه النصوص يراد بها يعني المبالغة وبيان كرامة الشخص. يقول مثلا: أنت بعيني، وما من أساء إلى فلان فقد أساء إلي، من ضربه فقد ضربني، وأنا هو وهو هو أنا وأنا هو، بيان أن شيء واحد، وأن أي إساءة لهذا تصل لهذا وكذا. هذا معروف في أساليب العرب إذا أراد أن يبين كرامة هذا الشخص وشدة حبه له، يأتي مثل: أنا من علي، وعلي أنا علي مني، وأنا من علي. هل النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية علي؟ لا ما حد يقول هذا، لكن أنا من علي وعلي مني وأنا من علي، يعني أنا وعلي متوافقون تماما في الدين وفي الحب والبغض وكذا، فما أحب أنا أحب علي، ما يحب علي أحب أنا. هذا بيان منزلة علي العالية في الدين، وأنه لا يحب لما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبغض لما يبغض الرسول. هم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي شيء واحد في الحب والبغض والطاعة، هذا معناه. أحد يحمل هذا على يعني المعنى اللي يذهب إليه الحلول الاتحاد، أحد يقول به.
السلام عليكم. يقول السائل: ألا يقال إن معنى أعيدكما كلمة الله أي متوسلا بمال الله من صفة الكلام؟
هو لا شك أنه الاستعاذة ليس الدعاء، إنما توسل إلى المستعاذ به، وذلك العلماء يقول يجوز الاستعاذة بالصفة ويحرم دعاء الصفة، فرقوا بين الاستعادة وبين الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دعاء الصفة كفر أو شرك بالإجماع. ما قال مثلا يا رحمة الله رحميني، أو يا مثلا عزة الله أعزيني، أو مثلا يدعو الصفة منفردة، هذا شرك، لأنه جعل الخالق عددا، يدعو مرة الرحمة، يدعو مرة العزة، مرة يدعو المغفرة، مرة يدعو السمع، مرة يدعو البصر، فجعل الخالق متعددا وكل واحد قائم بذاته. إنه كيف يعني إذا خاطب صفة من الصفات جعلها منفردة وقائمة بذاتها، تسمع وتجيب وتنفع وتضر، هذا معناه تعديد للإله. والله تعالى هو الأحد الصمد. لكن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد، أعوذ بوجهك، فهو يتوسل بالوجه إلى الله جل وعلا، فيرجع الأمر إلى الله، وهذا توسل بصفة عظيمة بعزة الله أو بوجه الله أو ما شابه ذلك من الصفات، توسل بالصفة إلى الخالق ولم يفرد الصفة ويخاطبها.
الله عليك. يقول السائل: هل يصح التسمي بسلطان، ولا يكون ذلك دائرا بين الكذب والعجب والتزكية؟
لا، يعني الأسماء، أسماء الناس البشر يعني يقال أنه علم محض ولا ينظر، يعني هو في اللغة قد يكون علما محضا جامدا، قد يكون مشتقا، لكن حينما يسمى الإنسان بأي اسم حتى لو كان مشتقا فإنه لا ينظر إلى الصفة، وإنما يراد به العلمية المحضة فقط. يسمى صالح وهو من أفجر الناس، ما ليس الصفة ليست مقصودة، إنما المقصود العلمية حتى يتميز ويعرف أن هذا اسمه صالح بقطع النظر عن الصفة. فكل الأسماء الصفات لا تعتبر إلا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها معتبرة إنها مشتقة. الله تعالى هو الذي سماه أحمد من الصفة القرآن، نص القرآن على نسمه في التوراة أحمد، سماه محمد في القرآن، فالوصف معتبر في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، الوصف معتبر من كثرة الحمد. في القرآن اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، في التوراة اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، وقال: أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، ونبي التوبة ونبي الرحمة والعاقب ليس بعده أحد. فهذه أسماء وصفات تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فالوصف ليس مراعى. يقال خالد، سمى خالد، خالد بن وليد، ما في خلود في الدنيا، فهذا في الحال هذه أسماء ما في إشكال، الوصف غير معتبر إلا لو ورد نهي مثلا، إذا كان الوصف بشعا فإنه أو في تزكية ينهى عنه ولو كان غير مقصود. يعني هذا يعني ما يليق أن يسمى مثلا يعني مثلا رجل اسمه شهاب، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وقال: أنت هشام، جاب اسم قريب منه حتى يكون انتقال أسهل، ومرأة اسمها جثامة سماها حسانة، والحزن جد المسيب سعيد، جد سعيد سماه سهم لكنه أبى، يقول: فلم تزل الحزونة فينا تعرف فينا بعد. تأثر باسمه، ومن كان معبدا لغير الله كان يغيره، مثل عبد الرحمن بن عوف انه كان اسمه عبد العزة، قال عبد الرحمن، وكان اسماء اللي معناه لا يليق ابدا، مثل برة سماها زينب في تزكية من البر، ويعني والأفضل ما يسمى أيضا بركة ويعلى ورباح ونافع ويسار، تقول أثمه فيقال لا، قال فيه بركة يقول لا، كره هذا قد يكون من التشاؤم وسبب في نفي الخير، هذه ليست على سبيل التحريم، لكن حمى أن ينهى عنها ثم تركه، فيقال هذه جائزة، مثل نافع وبركة ومفلح ويسار وما شابه ذلك، يعني قال الأولى عدم التسمية بهذا، لكن ما تصل لحد وجوب التغيير. أما اللي ما ورد فيه شيء هو معنى ليس فيه ما تزكية واضحة وليس فيه معنى بشع واضح، هذا يعني ما يلتفت إلى المعنى.
صلى الله عليه، هذا ذكر حديث أن ابن آدم من أصابه برد قال حسي، من أصابه برد قال حسي، وقال الذي مر معنا بالأمس، الحديث الذي مر معنا
بالأمس
قال شعيب أرنعوك إسناده حسن عند ابن حبان،
عند ابن حبان لا أكثر من عند ابن حبان.
يقول السائل: متى وكيف يكون اليأس من رحمة الله كفرا، ومتى يكون كبيرا؟
لا يصل لحد الكفر إلا إذا يأس يأس كامل، لو يأس يأس كامل، يعني قال مثلا يعتقد أن الله عز وجل لا يقدر على أن يفرج كربته مثلا، لو وصل لهذا الحال هذا الآن كفر بالله. أما إذا استبعد لكن لو قال الله قادر على أن يفرج كربته، قال نعم الله قادر، بس أنا من بكفو، وأنا ما استاهل، وأنا العبد الظلوم، العبد الخطاء، العبد المذنب المجرم، الله قادر ما في شك، لكن أنا ما استاهل، ومهما سويت لا يمكن أن الله يفرج كربتي وكذا، لأني أنا ما استحق ولا استاهل. الظالم ما يصل حد الكفر، ما يصل حد الكفر إلا إذا يعني وصل حد اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على أن يرحمه أو يبدل ما فيه من الضر، لا يقدر على أن يشفيه أو يفرج كربته أو كذا، هذا يظهر، لأنه ما يكون يعني كفر إلا إذا وصل حال الاعتقاد. فهذا والعياذ بالله يعني شك أو أنكر قدرة الله جل وعلا وأنكر رحمة الله جل وعلا بالكلية. أما إذا كان يستبعد مجرد استبعاد، لكن لو دققت مع السؤال قلت يعني الله ما يقدر، قال لا يقدر، وعلى كل شيء قدير، لكن هذا بعيد، أنا لي 40 سنة وأنا في الفجور والشر، بعيدها استبعد، ما يكفر بهذا الاستبعاد، لكن على خطر، قد يكون سببا في الحيلولة بينه وبين التوبة وكذا، فهو قد يعني يكون سبب بينه وبين التوبة، وقد يصل الكفر بالتدريج، لكن هو نفسه يظهر أنه ليس بكفر من كبائر الذنوب، لكن لا يصل حد الكفر إلا إذا كان في اعتقاد أن الله لا يقدر على أن يرحمه، هذا شك في قدرة الله، أو نفى رحمة الله بالكلية، أن الله ما يرحم هؤلاء أبدا، العصاة من المسلمين ما يرحمهم أبدا، هذا صار اعتقاد.
صلى الله عليه. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أخذ كثير من الصالحين من لحاهم ما بين مقل ومستكثر، فهل لهم مخرج في هذا؟
لا، اللي دون القبضة ما له مخرج، لكن ما زاد على القبضة هذا فيه خلاف في أقوال وكذا، وإن كان الأحوط تركها ما لم تصل لحد الشهرة الشديدة، بعض الناس قد تطول طولا فاحشا تصل إلى السرة أو تحت السرة، هذا نادر لكن قد يوجد، لكن كانت متناسقة في عرضها وطولها ولو زاد القبضة فالأفضل تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يأخذ شيئا منه، مع أنه كان كثير شعر اللحية كما ورد في صحيح مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ منها مع كثرتها. وما جاء من أنه كان يأخذ من طولها وعرضها ذكر الحافظ في الفتح أنه حديث موضوع، حديث أبي هريرة أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، بين الحافظ رحمه الله أنه حديث موضوع فلا يعول عليه إطلاقا. لكن يقول أنه جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها إلى حج وقضى النسك، قبض حلق رأسه وقبض لحيته وقص ما زاد على القبضة مع شدة متابعة للسنة. فنقول يعني أزاد على القبضة فالأمر فيه شيء من الساعة، فيه شيء من الساعة، لكن الأمر تعدى القبضة الآن ونصف القبضة وربع القبضة وخمس وعشر القبضة مع الباقي إلا جذوع، وشوي شوي حتى تذهب بالكلية. هذا ما بشر فتنة والعياذ بالله. إذا ما بدأ يتراجع يصعب عليه أنه يتراجع في يوم وليلة، صعب. يعني عرف بالالتزام واللحية من 10 سنين 20 سنة، فصعب أنه في يوم وليلة يحلق لحيته، يكون حديث المجالس وما يتحمل هذا، فيبدأ شوي شوي حتى يروض الناس ويتعودون عليه وكذا، يخفف وكذا ويحذب وما فيها شيء، وفي رخصة وقال فلان وقال علان، ويبحث عن الرخص والتأويلات وكذا، في قلبه مرض أصلا. ليس القضية قضية مسألة علمية وفيها أدلة وفيها كذا، لا، القضية قضية أنه في قلبه مرض، فيبدأ يهذب كما يقولون شوي 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 شوي. هذا اللي نراه في الواقع. ترى شخص له لحية طويلة وبدأ يأخذ منها إلا ويأخذ أكثر وأكثر، خلال سنة سنتين إلى ما بقي إلا الجذوع أو ذهبت بالكلية. هذا الواقع. فلا يحزنك هؤلاء، لا تدخل معه في نقاش علمي، لا، عظه موعظة بليغة أنه السبب هو مرض في القلب، شهوة. لا تتعب نفسك في النقاش الجدلي العلمي. ما عنده ما بقضية يعني مسألة فقهية وفيها خلاف والتبس عليه وما تبين الصواب، لا، لكن ما في معنى تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة بس ما تدخل معه في كثير جدال، لأن المشكلة في الهوى والشهوة وليس في العلم. هذا اللي يظهر في الغالب. فتعظه لكن الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية والثبات. لأن الدنيا تغيرت، كثرت الشهوات والفتن، وصار العالم كله يحارب اللحية، من التحى جعلوه من أهل من أصحاب الإرهاب والتزمت وكذا. فالإنسان الذي يريد الشهوات يريد مناصب، يعرف أن الملوك والوزراء والرؤساء وأصحاب الدنيا في أي أيدي فسقة في الغالب في العالم كله. فالإنسان إذا كان يريد شهوة الدنيا مناصب وأموال وكذا، يعرف أنه ما يرقى في الغالب في المناصب العالية إلا إذا حلق لحيته، لأن أصحاب الشر هم المتنفذون لما قد مسكوا الدنيا والمناصب. فإذا كان هذا ملتحي ونسيب إذا كانت لحية كثيرة وليست مهذبة يخافون منه ويرتابون منه ولا يحرصون على أن يمكنوه، فيريد أن يثبت لهم أنه ما عنده يعني تشدد وتزمت، فيبدأ يهذب وكذا ويسبل ثوبه ويتذكرت كما يقولون حتى يرضى عنه ويرفعه. وبعض الناس يصير مفتوم مع النساء، والنساء يخافن من اللحية. لا يمكن أن امرأة تذهب إلى شخص له لحية بالحرام. فمن كان مفتونا بالنساء إما يعني الزنا والعياذ بالله أو زواج مسيار كما تقدم، زواج وطلاق زواج وطلاق، فالغالب كثير من النساء ما يحببن اللحية الكثيرة واللي يسمونها مشعولة تفرقة، ما يحبون هذا. فيبدأ يحذب حتى يقبل بين النساء ويقبل لو يعجبن فيه وكذا، لينال شهوته. فالغالب أنه يعني تهذيب اللحية على بوابة الشهوات، لأنه عرف أن الشهوات لها بوابة وواقف فيها حرس، وصاحب اللحية الكثة ما يسمح له يدخل في بوابة الشهوات. فأول ما يسوي يخلعن عليه، يعني ما تكرم اللحية، كأنه شخص بيدخل شيء فلابد يدفع الثمن حتى يدخل. فما يدخل إلا بأقل شيء تهذيب اللحية، فيهذب اللحية ويدخل باب الشهوات. أما الإنسان اللي سليم معافى ما حاجة يحلق لحيته، الحمد لله جمال ووقار ودين، وش الحامل له يحلق لحيته؟ اللحية جمال ولا لا؟ جمال وهيبة ووقار، يحمد الله والحمد لله إن الله من عليه باللحية، يعني من مثل المرأة أجرد أمرد زي النساء، الله جملني باللحية وهيبة وجمال ووقار، يلا فضل هذه نعمة من الله، لا حاجة لها، بالعكس يفرح من لحيته كثيرة وأنه جمله الله وأعطاه الجمال والوقار والبهاء والهيبة، وتدفع عنه الشرور. إنسان لا التحى يبعد عنه الشر ولا لا؟ لحية تطرد عنك النواميس والحشرات والقادرات، إذا نزل الملتحي للسوق هل يتعرض فتنة النساء؟ أبدا، ما في امرأة تقترب من الملتحي أبدا، لكن لو كان مال اللحية أمرض خلقة يمكن يتعرض، ما يدروا أنه متدين لازم إذا كان ثوبه يعني فوق الكعب بقليل ما ينتبهون، يمكن تحرش في بعض النساء وقد يفتن، لكن صاحب اللحية الكثة إذا راه النساء خبنه، وإذا راه الفسق يحبون تختفي بعض المنكرات، هذه رحمة ونعمة من الله، أسأل الله العافية.
صلى الله عليه. يقول السائل: ما رأيكم في من يتابع قناة الإصلاح التي يشرف عليها سعد الفقيه لأجل معرفة ما يدور في الساحة؟
والله ما أعرف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إذا كانت فيها يعني فتن من جهة الشهوات، فيها نساء وأغاني وما شابه ذلك، أو فتن من جهة الشبهات، التشجيع على التمرد والخروج على الحكام وبيان أخطاء الحكام وعايبهم وكذا وتكفيرهم وكذا، هذا هذه فتنة شبهات، فيجب على المؤمن أن يبتعد عن الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو شبهات، وتتبع أخطاء الحكام وتقصيرهم وزللهم وكذا، هذا من أعظم ما يكون سببا للخروج عليهم وسفك الدماء، كما حصل لعثمان رضي الله عنه، فإنه ما خرج عليه أهل مصر إلا بعد أن صارت تشاع أخطاءه واجتهاداته رضي الله عنه، الاجتهادات محتملة وكذا محتملة، فكانوا يكبرون ويزيدون يكتبون ويتبعون، قد يزل مثلا بعض الأمور وكذا، فكبروها وشاعوها وحتى حقدوا عليه، وربما بعضهم كفره، فجاء وقتلوه، فتح باب الفتن على مصراعيه ولم يغلق إلى اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السيف إذا وضع في أمتي فلن يرفع عنها إلى قيام الساعة. أول سيف وضع في الأمة هو قتل عثمان رضي الله عنه، استمرت الفتن والحروب والدماء سفك الدماء إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، فالواجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عن الفتن، يهرب منها ما استطاع، خلوا يقولون جبان وضعيف وأناني وما يهتم بأمر المسلمين ولا يهتم بأمر الأمة، ما يضرك. علي رضي الله عنه في آخر الأمر ما كان يتوقع أن الأمر يصل ما وصل إليه، أننا مثلا قتال يوم يومين معركة مرة مرتين ثلاث وينتهي الأمر يسلم أهل الشام تستقيم تجتمع الكلمة، فكان يظن أن يصير ما صار، لذلك ورد عنه قال للحسن قال: ما كان أبوك يظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ، قال: ودى أبوك أنه مات قبل هذا بأربعين سنة أو قريب من هذا، وقال: لله در مقام قامه ابن عمر سعد بن مالك، يعني سعد بن وقاص، قال: إن كان إثما فإن إثمه لا يسير، وإن كان أجرا فإن أجره العظيم. ولما عابوا على ابن عمر بدأوا يعني يلمزونه أنه ترك وأنه يعني جبن وأنه كذا، قال رضي الله عنه قالوا: ألم يقل الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قتلنا نحن وأصحابنا حتى هذا سعد قتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتل حتى تكون فتنة، هذا كلام سعد رضي الله عنه. ابن عمر قال: أنا اغتر بهذه الآية، ويقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، استدلوا بهذه الآية، فقال: لا نغتر بهذه الآية، أهون من أن أغتر بالآية بآية النساء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. فإن رأيت الناس ولغوا في الدماء وبدأ يكفر بعضهم بعضا كلهم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله ورسول الله يصلون ويتقاتلون بقتال فتنة فاعتزلهم، لا تقرب الأخبار ولا تسمع ولا ترى ولا كذا، اجتنبه واعتزله لعلك تسلم إن شاء الله.
صلى الله عليك. أقول السائل: وكيل امرأة متوفاة في بناء مسجد سماه باسمها.
وكيل امرأة توكل ولا إيش؟
متوفاة المرأة.
متوفاة المرأة.
إيه وكيلها في بناء مسجد.
إيه.
سماه باسمها ولكن الإمام سماه باسم آخر، فهل عليه شيء؟
لا لا ما عليه شيء، ولا ينبغي تسمية المساجد باسم الباني على حاجة. الباني بناه لله وأجره على الله، وليس هناك حاجة يسمى باسم الباني، وليس وسيم إذا كان امرأة. ما له داعي مسجد فلانة مسجد فلانة، ما له داعي، يسمى باسم صحابي أو تابعي أو أحد من علماء المسلمين حتى يعرف يتقي المسجد فلان، حتى يعرف إذا كان في محاضرات ولا دروس ولا كذا. ما تسمى باسم الباني، الأولى للباني أن لا يسمي باسمه حتى يكون أقرب إلى الإخلاص، ما حاجة يظهر نفسه، يبني سرا وأجر على الله ولا يسمي.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل داود وسليمان عليهم السلام قبل موسى أو بعده؟ لأن الجهاد شرع في شريعة داود.
لا بعد موسى بلا شك. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، في القصة وقتل داود جالوت، فداود كان معهم يقاتل هم بعد موسى بلا شك، والقتال لم يشرع قبل موسى، ما شرع إلا بعد موسى. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فكل القرون اللي قبل موسى أهلكهم الله ما عدا إبراهيم عليه السلام، فإن الله لم يهلك أمته بعذاب لأنه لم يدعو عليهم، فلم يهلكهم الله لأنه حليم عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الله تعالى أهلاك قوم لوط صار يجادل، يجادلون في قوم لوط: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنما تيم عذاب غير مردود. فإبراهيم حليم عليه السلام فلم يدعو على قومه، فلذلك لم يرد في النصوص أن الله تعالى أهلك قومه، هذا ما يعرف أن الله أهلك قوم إبراهيم مع أنهم أحرقوا حاولوا إحراق أو كذا، مع ذلك لم يرد أن الله أهلكهم.
صلى الله عليك. يقول السائل: إذا صلى الإنسان ولم يخشع في صلاته، أي أنه لم يعلم بنفسه إلا وقد سلم، فقام بإعادة الصلاة، فهل فعله صحيح؟
لا، فعله غير صحيح، البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الشيطان يدخل يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا لمن لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وفي الرواية الثانية كيف صلى، ثم قال: فإذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين، فلم يقل فليعد صلاته. فإعادة الصلاة بدعة، ما يجوز إعادة الصلاة، ما لها أصل إلا إذا علم أنها باطلة، مثلا صلى بغير طهارة وكذا، هذا شيء ثاني، من أجل وساوس ما تعاد. ثم إذا أعاد هل يضمن أنه ما يوسوس ولا ما يضمن؟ فيفضي لنا عيدة ثانية ولا لا، وعيدة ثالثة، ويفتح باب الوسواس. كل صلاة صلى مرتين ثلاث أربع من الحال الوسوسين، يغسل العضو 20 مرة، فتح عليه باب الوسواس والمرة فاستمر. لا لا تعيد، لكن يقال أكثر من النوافل، هذا صحيح أكثر منه، لأن الفريضة إذا نقصت تكمل من النوافل، والوسوسة نقص في الفريضة، فإذا ندمت كذا فأكثر من النوافل ولا تعيد.
صلى الله عليك. يقول السائل: وضحتم معنى الفراش بدقة كما في حديث الولد للفراش،
كيف شو
معنى الفراش؟
ما معنى الفراش؟ الفراش أن المرأة تكون متزوجة، الولد للفراش، صاحب الفراش هو الذي ينكح نكاحا شرعيا إما زوج أو سيد. المرأة تكون فراشا إذا كانت زوجة أو أمة توطى، فيقال فلانة فراش لفلان، يعني أنه يجامعها بطريقة شرعية، إما نكاح أو ملك يمين، هذا معنى الفراش. إذا كانت المرأة متزوجة فهي فراش، لكن لابد أنه يثبت أنه وطئ لأنه اجتمع بها. أما لو عقد إنسان على امرأة وهو في بلد وهي في بلد ولا يعلم أنه اجتمع بها، فالصواب أنها لا تعتبر فراش. هذه مسألة فيها خلاف معروف، الصواب لا تكون فراش، لأنه معروف في ظاهر الحال أنه عقد عليها وفي بلد بعيد، عقد عليها مثلا ولي المرأة والزوج في بلد والمرأة في بلد آخر، وعقد له في ذلك البلد ولا يعرف أنه جاء، معروف عند الناس أنه ما جاء أبدا وحملت، فلا ينسب إليه. كيف ينسب إليه وهو في بلد وفي بلد؟ حملت من الهواء. لكن لو في احتمال أنه جاء أو دخل عليه حتى لو ادعى أنه ما وطئ، يقول صحيح أني زرتهم وجلست معها قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول لكني ما جامعت، ولا ما يقبل منه، لأنه يعني إذا اجتمع بها فهي فراش. أما إذا ثبت أنه لم يجتمع بها فالعقد لا يكفي، لابد أن يكون قد اجتمع بها بعد عقد صحيح أو ملك يمين، ولا يقبل قوله في عدم الجماع.
وينسب إلى الرجل
وينسب إلى الزوج إذا ثبت أنه اجتمع بها بعد العقد أو ملك اليمين، نسب إليه شاء أم أبى، حتى لو قال لي ما جامعت، حتى لو طلق وهي في العدة فإنه ينسب إليه. وذلك شرع الله جل وعلا عدم إخراج الزوجة من بيت الزوج لأجل أن يحفظها، لأنها في العدة امرأة، الرجعية امرأة زوجة، فلو حملت في العدة فالولد ينسب إليه لأنها زوجته. وإذا قال أنا طلقتها وكذا، نقول أنت الجاني على نفسك، ليش ما خليتها في بيتك وحفظتها؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي زوجته حتى تنتهي العدة. إذا حملت بعد انتهاء العدة خلاص الولد ما ينسب إليه.
صلى الله عليك. يقول السائل: لما لا تجعلون الدرس بالصوت والصورة لأنه أبلغ في المتابعة وهو متيسر؟
الصورة فيها خلاف بين العلم في تصوير الفيديو هذا وتصوير الكاميرا، ففيه خلاف. بعض العلماء المعاصرين يرون أنه حرام لعموم النصوص، الشيخ فوزان، الشيخ ابن البراك، وكذا واحد من المشايخ الصغير، كذا واحد من المشايخ المعاصرين يقول النصوص عامة، لعن الله المصور، وليس هناك دليل يخصص تصوير الفيديو، ما في دليل يخرجه من العمومات، فهو يدخل في العموم وليس هناك حاجة قوية. يعني الفائدة الحمد لله الحريص يكفيه الصوت يسمع ويستفيد، ولا حاجة للصورة، ما في حاجة. ثم أيضا التصوير في المساجد حتى على القول بجوازه يذهب الخشوع وحيبة المسجد، يعني تجد الناس في مسجد وفيها الكاميرا وكأنه استوديو وتصوير وكذا، يعني ما يليق بهيبة المساجد وكذا. وغالبا الدروس تكون في المساجد، فما يليق أن تأتى الكاميرا وتصوير في المسجد وصور الحاضرين الحاضرون. بعضهم يقول أنا ما أبغى تطلع صورتي، ليش تنتشر صورتي في هالقنوات وأنا ما لناقة ولا جمع، مجرد حاضر يستمع والكاميرا تجي على أوجه الحاضرين وكذا، وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، ما حاجة يشهر بي لأن وأنا أطلب العلم، أنا بطلب علم الله، ما أبغى أن صورتي تنتشر وكذا وكل يراني وكذا، فما في حاجة. هذا من الترف، الناس تعودوا على الترف، صوت صورة كذا، ما له كبير فائدة.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل ثبت في السنة أن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام؟
أحمد؟
نعم.
إيه ثبت في السنة، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا العاقب الذي ليس الذي يحشر الناس على عاقبيه، وأنا الحاشر العاقب الذي ليس بعد نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على عاقبيه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي والحاشر والعاقب. وقال أبو موسى سماه الله رؤوفا رحيما، هذه الصفات. وفي بعض الروايات ونبي التوبة ونبي الرحمة، وقال سماه الله في التوراة حرزا والمتوكل، سماه المتوكل في التوراة من أسمائه كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري. فهذه كلها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وكلها على الصفات الثابتة، ولكن حصل عندي شك في السمرة حيث كان فيه سمرة في وجهه عليه الصلاة والسلام.
حين رأيته سمرة فلم تره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون كما في الصحيحين، كان أحمر أبيض ليس بالأمهق ولا بالآدم، هذا لفظ. اللفظ الثاني كان أزهر اللون، فمن رأى أسمر فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو رأى إنسان ما له لحية مثلا وعلى صفات النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يكونه رآه في حال شبابه قبل أن تخرج له لحية، أنه يمكن أن مر عليه وقت ما له لحية ثم خرجت كغيره من البشر، هذا ممكن. لكن السمرة ما مر عليه وقت وهو أسمر ثم تحول إلى أبيض، فمن رأى شخصا أسمر على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يره، لم يره لأنه خالف الصفات، فلا بد أن يراه على الصفات الحقيقية.
صلى الله عليه. يقول السائل: أصبت بعيني شديدة حتى أثرت على عقلي، فهل لي أن أدعو عليهم وأنا أخشى أن يكونوا من الأقربين؟
لو دعوت فلك ذلك، فلك مظلوم، لكن من عفى أصلح فأدعو الله. قد يكون العائن ما قصد ولا انتبه، قد يعين الإنسان وما انتبه ولا يدري، لكن لو كان قاصدا وعارف أنه حانك ولا جاء يعطيك ماء يقرأ عليك أو يعطيك ماء، فهذا ظالم، هذا خبيث، لك أن تدعو عليه. لكن قد يكون ما انتبه، أحيانا يصيب الإنسان بالعين وما أحس ولا دري، لو علم لذهب إليه وعطاه ماء وقرأ عليه وكذا. يعني هذا العين خفية ليست كالعدوان الاختياري المقصود، العين خفية، شيء خفي قد لا يشعر بالإنسان. لكن لو قيدت في دعائك تقول: اللهم إن كان الذي عانني قد قصد ذلك أو علم به ولم يأتني فكذا وكذا، هذا لا بأس، لك ذلك، هذا جائز. الدعاء على الظالم قدر المظلمة جائز، والصبر مستحب، وأنت اختر ما تشاء. وصلى الله لنا ولك كل مسلم الشفاء والعافية.
صلى الله عليك. يقول الرائي: يقول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أسمر كما في السنن.
لا ما فيه أنه أسمر، ما أعلم أنه ورد أنه أسمر. نعرف في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبيض والأمهق ولا بالآدم، يعني الأسمر. فالسمرة منفية، الحديث الصحيحين متفق عليه، لم يكن أبيض أمهق يعني البياض اللي يسمونه مالا الناس مثل بياض الأوروبيين وكذا، يعني يميل للبرص كذا، بياض شديد مرة، أبيض الأمهق، وليس بالآدم ولا بالآدم، الآدم الأسمر. وفي لفظ الثاني كان أزهر اللون، السمرة ما فيه، ولا أعرف مفيه. كان في حديث السنن ظاهر أنه ما يثبت.
صلى الله عليك. يقول السائل: أثناء الصيام دائما أشعر بالنعاس والنوم، وتمر علي الأوقات دون استغلالها في العبادة، فماذا أعمل؟
والله هذه يعني محل نظر، يعني هذه محل نظر وتأمل، لأن هذه قد تكون كيد من الشيطان. بعض الناس يعني يقول: أنا أصوم مثلا الخميس، والخميس وقت إجازة، وإذا صمت ما أقدر أقرأ ولا أحفظ ولا أراجع، أصير كسلان ويكثر النوم وكذا، ولو أفطرت نشط وبديت أراجع وأقرأ وكذا. هذا يحتاج يعني فطنة وتأمل، هذا قد يكون حيلة من الشيطان وكيد من الشيطان والنفس. فلو أفطر الخميس ينشط أسبوع أسبوعين وثلاث وشهر وشهرين مثلا، ينشط لا بأس، حتى الشيطان يعزله عن صيام الخميس يستدرجه مثل الذئب يستدرج الشاة، ما يفترسها من أول شيء، لا يستدرجها، ربما يضع لها الطعم ويستدرجها يستدرجها حتى إذا ابتعدت افترسها، فهذه حيلة من نفس الشيطان. فإذا ابتعد عن الصيام خلاص يعني نسيه تماما، بدأ يدب الكسل شوي شوي. وأنا أعرف ناس حصل لهم هذا، ترك الصيام أول أسبوع ثاني ثالث كذا، بدأ فعلا يقرأ وينشط وكذا، ثم بعدين تحولت إلى تخمة وكسل، وصار يأكل ومن يكثر النوم ويكسل ويتبطح ويروح يمين يسار ويسولف ويزور ويتغدى الخميس وعزائم وطلعات، وراح لا صيام ولا عبادة ولا علم ولا شيء. بس في البداية فعلا كان الخميس ما يقدر يستغل ساعتين في النهار، لكنه إذا أفطر استغل 5-6 ساعات قراءة وحفظ ومراجعة وكذا، حنشيله شيطان نفسية وشيطانية، حتى إذا ابتعد افترسه الشيطان، صار يكون حذر يكون يقظ. والصيام يورث التقوى، حب أنك يوم الخميس مثلا في الأيام العادية تستغل 3-4-5 ساعات، ويوم الخميس ما تستغل ساعتين بعد العصر، تكون كسلان من الصباح إلى العصر، هي مشكلة كونك تصوم تكسب أجر يوم يبعد الله وجهك عن النار 70 خريفا، وفضل الصيام ويورث التقوى وتربية للنفس تستفيد منه ولو بعد حين، تأتي الثمرات بعد 10 سنين 20 سنة 30 سنة، هذا اللي يبقى لك، تأديب وتربية النفس ومسك عن الشهوات وعن كذا. فالعبادة بإذن الله هي التي تمسك الشخص تثبته على الطريق، القيام والصيام وكثرة قراءة القرآن والذكر والصدقات الخفية ونحو ذلك من الأعمال، هذه هي التي تصلح القلب ولو كان لها ثمن وفاتك بعض الوقت ما يضر، هذه عبادات عظيمة ونفعها كبير وسبب للثبات بإذن الله ولو كان ينقص بعض الجهد إلى صمت. فلا تعجل في يعني ترك الصيام بهذه الشبهة وهذه الحيلة الشيطانية، اثبت واصبر صابر، وما يأتيك مع الصيام مكسب خير كافي في بركة، لو ما استغليت ساعتين يوم الخميس نعمة وبركة.
يسلم صيام رمضان يا شيخ، يأتي النعاس في رمضان،
في رمضان النعاس حاول أهجه يعني، النعاس قد يكون بسبب قلة النوم، بعض الناس مسكين ما ينام له 3-4 ساعات في اليوم والليلة، يرهق نفسه يبدأ ينعس في الدروس ينعس في الصلاة ينعس في كذا، ما رتب وقته. ابن القيم رحمه الله يقول النوم المعتدل كم؟ 8 ساعات. يقول هذا يروى عن طبيب العرب، أظنه كلدة بن كذا طبيب العرب مشهور نسيت اسمه الآن، يقول هذا يروى عن طبيب العرب أن النوم المعتدل في اليوم والليلة 8 ساعات. بعض الناس يتمدح أنه ما ينام 4 ساعات ما ينام 5 ساعات، قد يكون بعض الناس تركيبة خلق الله له أنه ما يحتاج نوم كثير، هذه فروق فردية، وأنه يكتب ب5 ساعات، لكن هذا مو بالأصل. بعض الناس يسمع أن الشيخ فلان العابد يعني الصالح التقي ما ينام إلا 3-4 ساعات في اليوم، يقول خلاص بصير مثله. طيب ما ينظر في الفروق الفردية بين الناس، يمكن هذا الشخص نحيف وكذا وعنده صفات خلقية معينة ما يحتاج معنا كثرة نوم، يكفي النوم القليل، مثل ما الناس يختلفون في الطعام، هذا يكفي الطعام القليل وهذا يأكل أكثر وهذا كذا، اختلاف خلق الأجسام، أجسام مختلف اختلافا عظيما. فلا تنظر إلى حال الناس، هذا ما ينام 2 ساعتين هذا ما ينام 3 ما ينام 4، اتركهم شوف اللي يناسبك أنت، قصد القصد تبلغه، لا تكلف نفسك ما لا تطيق ثم تفوت عليك خيرات وتسأم وتتعب، طريق طويل إذا الله كتب لك عمر. الإنسان يبدأ طلب العلم عمره 15-18-20 سنة ويستمر مع العلم إلى 80، يمكن تبقى 60 سنة وأنت في العلم والقراءة والمراجعة والتعليم وكذا، 60 سنة في العلم والعبادة تحتاج إلى صبر وتريث وتحدي وتأخذ من العمل ما تطيق. فلا تعجل وتشق على نفسك ما لا تحمل نفسك ما لا تطيق. أنا متأكد أن اللي ينعس في دروس وكذا أنه ما ينام في اليوم ولا 5-6 ساعات، ولو سألته وجدت هذا واحد ينعس ينعس في الدرس يقول كم تنام في اليوم والليل، يقول لك الله يمكن يالله في لي 4-5-6 بالكثير، ست ساعات طبيعي أنه ينعس أنه ما أخذ كفايته من النوم. الحمد لله على أمر الله من سعر. المهم الثبات والاستمرار، وهم تحميل الأسماء لا تطيق، هذا خطير قد يؤدي إلى وليد من الحراف. كم الإنسان حرف لأنه شد على نفسه فكره العبادة ونفر نفورا عظيما. والعلم المسؤول يقول النفس كالدابة، مثل الدابة تركبها، إن أحسنت إليها ورفقت بها وأعلفتها جيدا وكذا وصلتك البلد اللي تريد أجوت، وإذا أجعتها وأدأبتها مرضت وانحسرت وقطعت في برية مهلكة وتموت جوع عطش، لأن دابتك انقطعت. الإنسان يكون طبيب نفسه يوازن الأمور، لا يشكل عليه، يستشير من حوله من الصالحين والمجربين حتى يتوخى الوسط والخير. لذلك قلنا أن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، حب العمال الله أدومه عن قلب. خذ اللي تقدر عليه، خذ من عمل ما تطيقون، قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا يشبه بالسباق، حين مثلا السباق ينقسم إلى قسمين، سباق قصير المدى يعني 100 متر 200 متر، هذه يسرعون كل جهد ويحطوا فيه لأنه مدى قصير جدا ما يهم. لكن لو صار السباق 10 كيلو، السباقات الطويلة، كيف ينطلقون؟ يسرع ولا ما يسرع؟ ما يسرع. لو أسرع خلاص انقطع، أي واحد يسرع يعني هزم. تجده يجري جريا منتظما، حتى يقولون لو تغير الحركة خطوة أكبر من خطوة ينقطع. يعني لا بد أن يخطو خطوات متوازنة حتى بنفس الجهد، لو كان هذه أطول وأقصر وهذه أرفع وهذه أنزل ينقطع. فيدرسون يعني يخطو خطوات متوازنة تماما، هذه مثل هذه بالضبط، ويستمر يواصل. فالعمر شبيه بهذا، العمر طويل، لكن إنسان عنده دورة علمية أسبوع أسبوعين ثلاثة وكذا مثل السباقات القصيرة، وشد له أسبوع أسبوعين 10 أيام حتى ينهي هالمتن ويحفظ كذا، ما في معنى، فترات معينة. لكن طول العمر إنسان ما ينام إلا 4-5 ساعات يتمدح بهذا، له يعني مغبة وخطر شديد.
الله عليك. الأخ الذي كان يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر السمرة، ثم قال جمع النووي بين الأحاديث التي فيها السمرة والتي فيها البياض بأن السمرة لما ظهر للشمس والحمرة والبياض لما غطي.
لما يمكن لما الله أعلم أن السمرة لا تثبت.
صلى الله عليك. يقول السائل هل يجزي السعي بالمسعى الجديد، وما هو الأفضل والأكثر أجرا من أنواع الصدقة الجارية؟
يظهر لنا الأمر واسع إن شاء الله، لكن لو تحرى القديم وأوقات اللي ما فيها زحام، القديم مجرى العربيات وكذا يعني فيه ساعة ويقدر يروح مع آخر القديم مجرى العربيات طريق العربيات، يعني فيه فرصة يروح بدون زحام بدون ما يؤذي أحد ولا يؤذي نفسه، إلا إذا كان أوقات الزحام الشديد الحج ورمضان، الأمر واسع إن شاء الله.
نعم.
أفضل مع الصدقات.